اللهم صل وسلم على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. السلام على مولاي أبي محمد المسموم صاحب القبر المهدوم. السلام عليك أيها المعزى بأخيك يا أبا عبد الله روحي وأرواح العالمين لك الفداء يا قتيل العداء ومسلوب العمامة ظلما والرداء يا عزيز الزهراء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أحلما وكادت تموت السنن بطول انتظارك يا ابن الحسن. وأوشك دين أبيك النبي يمحى ويرجع دين الوثن. وهذه رعاياك تشكو إليك ما نالها من عظيم المحن. وهذه رعاياك تشكو إليك يا فرج الله يا صاحب الزمان. وهذه رعاياك تشكو إليك ما نالها من عظيم المحن. سيدي شخصنا إليك بأبصارنا شخوص الغريق لمر السفن. سيدي يا مولاي أتنسى مصائب آبائك التي أتنسى مصائب آبائك التي هد مما نالها الركن. ما هي هذه المصائب؟ يقول مصاب النبي وفقد الوصي مصاب النبي وفقد الوصي وذبح الحسين وسمى الحسن مصاب النبي مصاب النبي وفقد الوصي وذبح الحسين وسمى الحسن ينصاب ينصاب الليلة ماتم المسموم والله ينصاب وخل دمعك عليه دموم ينصاب مثل كبد الحسن ما شفت والله ينصاب يا ابن بيل يرمون نعش ابني نعش ابني الزكي الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون وعلى ظالم آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على اعتاب إمامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء نقف بقلوب منكسرة نعزيه في استشهاد عمه كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه أسأل الله عز وجل أن يرزقنا طلب ثأره مع إمامنا المهدي من آل محمد اللهم صل على محمد أغتنموا هذه الليلة فرصة تجمعكم أيها الأخوة والأخوات لأتناول موضوعاً يهتم بالبنية الأساسية العقائدية في علاقتنا بأهل البيت عليهم السلام وإني اخترت موضوعاً له مسيس الارتباط بسيرة الإمام الحسن عليه السلام في زاوية من زوايا الهدنة التي أقامها مع الجهاز الأموي يأتي سؤال مهم ويحتاج إلى مناقشة لأنه مطروح في الساحة واحتمال التأثر لهذا الطرح قائم في نفوس المؤمنين السؤال هل يحق للمأموم أن يحاسب المعصوم؟ أم لا وذلك من خلال السيرة التي نقرأها في حياة الإمام الحسن عليه السلام ودخول جملة من الأصحاب ومن الشيعة يناقشون الإمام الحسن في تلك الهدنة هل من خلال هذه المشاهد التي ينقلها التاريخ نقول بجواز المحاسبة للمعصوم وهل هو سؤال أم محاسبة تساؤل أم محاسبة هل فهمنا لهذه النصوص على أن ما قام به بعض الشيعة هل فهمنا بأن هذا الذي قاموا به هو محاسبة للإمام في فعله حتى بعد ذلك نقول بجواز المحاسبة، أم هو سؤال واستفهام؟ بل وحتى لو قلنا بوجود من حاسب الإمام عليه السلام من بعض الشيعة، هل يعتبر تصرفه مستندا شرعيا للقول بالجواز؟ وهل ما يفعله عموم الناس دليل على الصحة أم لا؟ هذه مسألة هامة جدا ترتبط بعلاقتنا العقائدية مع أفعال المعصومين. لماذا هذا الموضوع يأخذ أهمية بالغة؟ يأخذ أهمية بالغة لأمرين. الأمر الأول يرتبط بالبنية العقائدية اللي تربطنا مع أهل البيت، لأن مثل هذا الطرح يخدش بشكل واضح مسلمات المعتقدات، المسلمات من المعتقدات اللي تربطنا بأهل البيت. هذا من جهة يجب أن تصحح وتقوم حتى لا يقع خلل. من جهة أخرى، الأمر الثاني أن هناك إمام ننتظره وهو الإمام صاحب الزمان، ولئن استفاد البعض بفهم خاطئ جواز المحاسبة للمعصوم، هذا يعني لو خرج الإمام صاحب الزمان وأبدى عجائب وغرائب الأفعال التي لا تروق للكثير من الناس، لا نستغرب أن ينطلق الشيعة لمحاسبة الإمام الحجة عليه السلام والاعتراض عليه. وهذا لعمري ما يخدش في ثوابت المعتقدات بشكل واضح، بل وينفي الغرض من خروج الإمام صاحب العصر والزمان كمصلح للعالم. طيب، الآن نريد إحنا نجيب على هذا السؤال، هل يحق للمأموم أن يحاسب المعصوم بأي وجه من وجوه المحاسبة كانت؟ طيب أحسنت، لكن هنا بعض النقاط المهمة أذكرها قبل الدخول في الجواب. النقطة الأولى أن مثل هذه المقولات عندما تطرح علنا فيجب أن يجاب عنها علنا. من الخطأ أن يقول البعض أن الشبهة عندما تطرح على الملأ العام وتصل إلى الجميع وتأخذ مدى إعلامي واسع، أنت تعال تجاهلها أو رد عليها في مجلس مختصر لا يسمعها إلا 2 أو 3 أو 10، هذا خطأ كبير. ما دامت قد طرحت علنا وسمعها الآلاف فيجب أن تطرح علنا. الجواب على هذه الشبهة يطرح علنا ويصل إلى الجميع، كما وصلت الشبهة يصل جوابها. والسكوت أمر مشكل، فقد جاء في الخبر عن النبي محمد صلى الله عليه وآله إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كتمان العلم بأي حجة من الحجج غير مسوغ في مثل هذه الظروف التي تنتشر فيها الشبهات والإشكالات بشتى صنوفها وأنواعها. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من يطلق مثل هذه المقولات ويقول بعد ذلك بجواز محاسبة المعصوم، نقول كما تعتقد بجواز محاسبة المعصوم أفلا يجوز لنا أن نحاسبك؟ يجوز لنا أن نحاسبك على كل كلمة تقول، كما أعطيت لنفسك الحق أن تحاسب المعصوم في أفعاله. فلماذا ينزعج البعض من مناقشة أفكار من يطرح مثل هذه المقولات؟ إذا كان هو بنفسه جوز محاسبة المعصوم فلنأخذ الدور لنا أيضا نحن، ويحق لنا أن نحاسبه في كل ما يقول. الأمر الثالث والمهم، علينا أن نفرق أيها الأخوة والأخوات بين سؤال المعصوم وبين محاسبة المعصوم. ففرق كبير بين شخص يدخل على الإمام يسأله لماذا فعلت كذا من باب الاستيضاح وطلب وجه الحكمة للاعتراض. كلمة السؤال والاستفهام غير كلمة المحاسبة، وهذه والفرق بينهما واضح لدى العالم، ربما يغيب على الجاهل وجه الفرق لكن لا يغيب على العالم. فرق بين أن أسألك لأستوضح وجه الحكمة في فعلك، وبين أن أحاسبك، لأن المحاسبة تتضمن أمور خطيرة عندما يكون المحاسب معصوما إماما. ليش؟ لأن المحاسبة تتضمن عدم يقين المحاسب بصحة فعل المحاسب، وإلا لو كان متيقنا بصحة الفعل لما كان للمحاسبة وجه. أو أن يكون المحاسب قد فعل فعلا ويحتمل أن يكون خاطئا وأنبهه على خطئه بمحاسبتي له، وكلا الأمرين لا يمكن أن يتصوران عند محاسبتنا أو القول بمحاسبتنا للمعصوم عليه السلام. بعد بيان هذه الأمور الثلاثة أأتي للجواب. أقول إن مقولة جواز محاسبة المأموم للمعصوم مقولة باطلة بامتياز 100%، ولا يمكن قبولها بحال من الأحوال، ولا يمكن توجيهها بأي وجه من الوجوه، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن القول بمحاسبة المأموم للمعصوم فيه خدش لمقام الإمامة. خدش لمقام الإمامة شلون يعني؟ مقام الإمامة كما اتفقت على ذلك كلمة الإمامية، مقام الإمامة مقام الكمالات ومقام الاصطفاء الإلهي البحت، اصطفاء بحت. والإمام لا بد أن يكون معصوما، أو لا بد أن يكون كاملا، هو الأكمل، هو الأفضل، هو الأعرف، هو الأعلم. أنقل لكم بعض كلمات أعلامنا، أعلام الطائفة، فيما اتفقت عليه كلمتهم في هذا المجال. العلامة الحلي رضوان الله عليه في كتابه كشف الحق ذكر عنوانا المبحث الثاني، وعنون هذا المبحث بهذا العنوان، في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من الرعية. ثم قال تحت هذا العنوان اتفقت الإمامية على ذلك وخالف فيه الجمهور. علق القاضي السيد نور الله التستري في كتاب إحقاق الحق على كلمة العلامة قائلا الإمام إنما يكون أفضل من غيره إذا كان حائزا للفضائل المولدية، يعني في مولده، طهارة المولد، كريم النسب، أصل المحتد الذي يتسلسل منه الإمام عليه السلام، والكماليات النفسانية والعملية المتوقفة على كونه عالما بالدين والمعارف الحق الحق والحقائق الإلهية والأحكام الشرعية عارفا بالمصالح الواقعية وبأهمها وما يحفها من المفاسد ورجحان أي مصلحة على أي مفسدة وأي مفسدة على أي مصلحة. ذكر ذلك العلامة التستري في الجزء الثاني من إحقاق الحق صفحة 220. لاحظوا أخواني كلمة العلامة أن الإمامية اتفقت كلمتهم على أن الإمام هو الأكمل والأفضل والأعرف بالمصالح الواقعية والأعرف بالمفاسد الواقعية. بناء على ذلك فما يتصرفه الإمام عليه السلام من تصرف إنما هو وفق ماذا؟ المصلحة الواقعية. وبناء على علمه الذي لا يمكن أن يفوقه فيه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامع. الإمام مقدم على كل أحد في العلم والمعرفة ومواقع المصلحة والمفسدة. عندما تقول أنا أحاسب الإمام في فعله وأقول له لماذا فعلت كذا وأنت كالأموات هنا ليش؟ تدش معنى هذا؟ معنى هذا أنك تحتمل في فعله عدم إصابة المصلحة الواقعية. أنت تحتمل إن لم نقل تجزم بالخطأ، لا أقل نقول تحتمل أن يكون المعصوم خاطئ في فعله، فلذلك أنت تحاسبه وتكشف له الخطأ الذي وقع فيه. هذا يعني يتضمن هذا الكلام نقض وخدش في مقام الاعتقاد بالإمامة، لأنك إن اعتقدت بإمامة الإمام لابد أن تعتقد وفق مسلمات المذهب أنه الأعلم والأعرف والأفضل والأكمل في كل الجوانب والصفات الكمالية منها العلم. فكيف تعترض وتحاسب الإمام في فعل من أفعاله وأنت تعلم أنه الأكمل في علمه ومعرفته بالمصلحة؟ أي احتمال أصلا تحتمله أنت في خطأ الإمام عندما يفعل فعلا أو يقول قولا؟ نحن نجزم إن كان هذا الذي قال هذه المقولة ملتفت إلى لوازم كلامه، ملتفت يعني يعرف أن اللازم من كلامه هو هذا، خدش في مقام الإمامة، هذا نفي للمعتقد، إلا إذا كان غافلا عن اللوازم خطأ كبير، ويحق لنا أن نضع علامة استفهام كبيرة جدا على من يطرح مثل هذا الطرح العقائدي الخطير جدا والذي ينقض مسلمات المذهب ويخدش في مقام الإمامة. هذا أولا. الأمر الثاني، السبب الثاني، أن محاسبة الإمام عليه السلام هذه المقولة تنقض صفة العصمة. شلون تنقض صفة العصمة؟ لأن الأئمة معصومون باتفاق الإمامية، والمعصوم هو المطهر من كل زلل، من كل خطأ والشكل، من كل شك، من كل ريب، وبلغت طهارته في نفسه وعقله وروحه وكل ما يرتبط به أن النوازع النفسية والأهواء لا تحكم الإمام المعصوم عليه السلام، إنما تحكمه إرادة الله. بالتالي الله عز وجل لأنه اصطفاه معصوما وجعل إرادة المعصوم للطهارة والعصمة لا تختلف عن إرادته سبحانه وتعالى، من أجل ذلك نقول أن الله يرضى لرضاهم ويغضب لغضبهم، كما حصل في الروايات الواردة في حق الزهراء عليه السلام، أن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. يعني هذا ايش معنى؟ انها نفوسهم بلغت الى درجه ان الله جعل ارادتهم معيار لاكتشاف ارادته سبحانه وتعالى في الحب والغضب. السؤال الان، الامام المعصوم عندما يتصرف تصرفا ما، هل هو راض عن نفسه او غير راض عن نفسه؟ ان كان غير راضي عن نفسه فلماذا يتصرف؟ وان كان راضيا عن نفسه اوليس رضاه ورضا الله؟ هنا كيف نتصور المحاسبه؟ والمحاسب يحاسب المعصوم على ماذا؟ وقد تصرف تصرفا باراده جعلها الله سبحانه وتعالى في المعصوم كاشف عن ارادته، فما يرضى عنه المعصوم يرضى عنه الله، وما يرضى عنه الله كيف نحتمل فيه الخطأ؟ أي وجه للمحاسبة هنا؟ وفيه خدش لصفة العصمة، من آمن بالعصمة عليه أن يلتزم بلوازم العصمة، عليه أن يلتزم، وهذا من لوازم القول بالعصمة. والموضوع طويل لكن فقط إضاءات في هذا الجانب. السبب الثالث لفساد مقولة جواز محاسبة المأموم للمعصوم أن هذه المقولة تخدش بمبدأ التسليم. إذن القول بجواز محاسبة المأموم للمعصوم تخدش بمقام الإمامة، وتخدش في صفة العصمة، وتخدش في مبدأ التسليم. زين، شنو مبدأ التسليم؟ كو مبدأ مهم إخواني أخواتي في علاقتنا العقائدية بأهل البيت. مو الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم. أي شنو الحرج هذا؟ الحرج يعني الضيق الشديد، عدم الرضا، عدم القبول لما حكم به النبي ولما فعله النبي صلى الله عليه وآله. حتى بمستوى الضيق النفسي، هذا اللي في النفس، مو شرط الكلام، الاعتراض بالكلام على المعصوم، فقط لو جرى في النفس، في داخل النفس دون التصريح، عدم رضا أو هنهنة، يعني ماكو تسليم بالفعل، هذا يخدش في الإيمان ولا ما يخدش في الإيمان؟ يخدش. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. هذا التسليم كصفة ومنزل لرسول الله تكون للإمام من بعده، إلا أنه لا نبي بعدي، وإلا كل الصفات التي لرسول الله صلى الله عليه وآله للإمام الذي من بعده، إلا أنه لا نبي بعدي. فكما نسلم لرسول الله نسلم لأهل البيت. الرواية التي يرويها الشيخ الكليني، أكتفي بواحدة، وهي روايات كثيرة في باب التسليم للمعصوم. يقول الشيخ الكليني عليه الرحمة، الرواية تجدونها إخواني في كتاب الحجة من كتاب الكافي، الرواية في الجزء الأول صفحة 390، الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، يقول إنما كلف الناس ثلاثة: معرفة الأئمة، والتسليم لهم فيما ورد عليهم، والرد إليهم فيما اختلفوا فيه. إحنا إذا اختلفنا نرجع للإمام، منحاسب الإمام إذا وجدنا في تصرفه شيء يختلف عنا. شلون تنقلب الموازين هذه؟ بالمقلوب، بدل إذا إحنا اختلفنا نجعل الإمام ميزان، صارت عقولنا هي ميزان لفعل الإمام. إذا اختلفنا معه في الفعل أو في معرفة وجه الصحة في الفعل، وين المحكم في البين؟ فعل الإمام، مو ما أراه أنا. أذكر لكم أخواني شاهد من سيرة الإمام الحسن، رواية أبي سعيد، أذكرها لكم بشكل سريع. رواها الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتاب العلل في باب العلة التي من أجلها صالح الحسن بن علي بإسناد متصل عن أبي سعيد حديثا طويلا. خلنا ننقل منا مكان الشاهد. أبو سعيد هذا واحد من الشيعة يسأل الإمام الحسن، يقول له يا ابن رسول الله لما داهنت وصالحت وقد علمت أن الحق لك؟ فقال عليه السلام: يا أبا سعيد، ألست حجة الله تعالى ذكره على خلقه وإماما عليهم بعد أبي؟ قلت: بلى. قال: ألست الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي الحسن والحسين إمامان قام أو قعدا؟ قلت: بلى. قال: فأنا إذن إمام لو قمت، وأنا إمام إذا قعدت. يا أبا سعيد، هذا محل الشاهد، إذا كنت إماما من قبل الله، هذا مقام الإمامة تعالى ذكره، كيف يسفه رأيي فيما أتيته من مهادنة أو محاربة؟ وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبسا. افترض أنك ما فهمت اللي أنا سويته ولا وجه الحكمة، بس هذا ما يعطيك الحق، ما يعطيك الحق لكوني إمام مفترض الطاعة من قبل الله معصوم أن تحاسبني. لا يحاسب المعصوم عليه السلام. هذه المقولة بعيدة كل البعد عما عرضه أهل البيت من موازين في إمامتهم صلوات الله عليهم أجمعين. وهنا الظلامة تتأكد للإمام الحسن بأبي وأمي، كما ظلم من أعدائه هناك يأتي من يظلمه من شيعته، وهذه الكارثة، وهذه هي المصيبة. نعم، عمل أعداء الإمام الحسن عليه السلام على مواجهته بشتى صنوف المواجهة إلى أن انتهى الأمر بهم لسمه صلوات الله عليه. من المعلومات إخواني أخواتي اللي ربما ما مرت على جزء من الشيعة، بعض الشيعة، يقول الشيخ المجلسي اعتمادا على روايات أن الإمام الحسن سم أكثر من مرة. شوف المحاولات لسم الإمام الحسن، وإنما أصيب بعد إذن الله عز وجل في سادس مرة، يعني ست مرات الإمام الحسن دس له السم، ست مرات، ولكن لم يأذن الله أن يفعل ذلك السم فعله، ولله أمر. لكن في المرة السادسة يقول الإمام الحسن نفسه: ولقد سقيت السم مرارا فما وجدت ما وجدته هذه المرة. شنو اللي وجد الإمام عليه السلام؟ يقول: لقد قطعت كبدي فكنت أقذف من كبدي وأقلبها بيدي. وإماماه وسيداه لقد سمته جعدا، ولما وصل ذلك السم إلى جسم إمامنا سرى السم في جسده. قال: الحمد لله على لقاء سيد المرسلين وسيد الوصيين وأمي سيدة نساء العالمين، أجركم الله. يدخل عليه الإمام الحسين في مرضه وعلته. تصوروا هذا المظلوم بعد كل هذا العناء وبعد كل هذا الظلم، يدخل عليه الإمام الحسين، ولما شاف أخوه بتلك الحال الإمام الحسين بكى كثيرا. التفت للإمام الحسن يقول له: أخوي أبا عبد الله، ما الذي يبكيك؟ قال: أبكي على ما صنع بك. قال: يا أبا عبد الله، إن الذي دس إلي السم ليقتلني يقتل، ولكن لا يومك يومك يا أبا عبد الله. يوم يزدلف إليك 30,000 يضيقون الخناق عليك أبا عبد الله، ويسيرون رأسك على رأس الرمح، وتسبى نساؤك من بلد إلى بلد. ها، حرقة في قلب الإمام الحسن عليه السلام. يعني الإمام الحسن في وقت ارتحاله عن هذه الدنيا يعقد مجلس على أخيه الحسين، يعقد مجلس على الحسين، يذكر مصيبة الحسين، الحسين الحسين في كل وقت، والبكاء عليه في كل آن. لكن شوف هالمرة الحسين عليه السلام، ها، أكو بعض الشعراء يقول في قصيدة له، يقول أن الإمام الحسين عليه السلام كأنه يطلب العذر من أخيه الإمام الحسن. أي عذر؟ إيش سوى الإمام الحسين؟ الإمام الحسين يقول كأنه يقول لأخيه الإمام الحسن: خويا شوف زوار بيوم 40 شلون يزحفون إلى كربلاء، وانت قبرك حتى ما عليه شاهد، ما حد يقدر يوقف عليه. يلا خلونا مع الإمام الحسين. بيوم 40 الناس تقصد قبري مشاية، تبكي بشوفة القبة وتطب للصحن نعاية. يلا البلاغ. بيوم 40 الناس تقصد قبري مشاية، تبكي بشوفة القبة وتطب للصحن نعاية. لكن قبرك مهدم، لا قبة ولا راية. يستحق الإمام هالدمعة هالصرخة منك؟ لكن قبرك مهدم، لا قبة ولا راية. يا خويا ضايع رسومه ولا نلقى عليه رسوم. مسمومة بعد. قل له صدق نحري العدى يقطعوا ويسلم يا الحسن نحرك، وصدر بخيل طحنونا بس ما ينطحن صدرك. لكن ينبني قبري وانت ينهدم قبرك. وانا ينبني قبري وانت ينهدم قبرك. عزيز علي يا اخويا قبرك يهدموا القوم صح ونادي واماما ومسموما وسيدا. بينما الامام الحسين عند اخيه الامام الحسن اذ بالباب تطرق، قال الحسين من على الباب؟ واذا بصوت العقيله زينب تقل اخي ابا عبد الله انا اختك انا ام المصائب زينب. تقول انا الفاجده انا الفاجده امي وبي وانا جاي اتعافى يا اتعافى يا لخي اخاف يزول خوي حسين في لو مات الحسن يا حسين هاليوم لو مات الحسن يا حسين يا حسين يا اليوم. أجركم الله سرى السم في جسد إمامنا يغشى عليه تارة ويفيق أخرى نزل الأجل المحتوم بإمامنا الحمام الحسن المجتبى عندها أدار عينيه في أهل بيته ثم مدد إمامنا يدي وأسبل رجلي وغمض عيني عرق جبينه وسكن أنينه ثم فارقت روحه الدنيا. أين الصارخون وإماما ومسموما؟ والله والله حن حسين ويلي وصفا جبيدة ونونات لنفارق عظيم صوتك يقل العمر هذه ردك هذه يوصل للبقيع يقل العمر من بعدك مري عدوانك معيدي قل لي يا خويا عدوانك عدوانك معيدي. إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب خلقك إليك محمد وآله. وأنا عندنا مرضى أصحاب حوائج نتوجه إلى الله بحق الغريب الإمام الحسين المكسور قلبا في هذه الليلة وبحق كبد الإمام الحسن المقطع. يا الله نسألك وندعوك فلا تردنا خائبين بساداتنا وموالينا. عجل لوليك الفرج وفرجنا بفرجه شافي وعافي كل مريض. اقض حوائجنا يسر عسرنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا، ثبتنا على موالاتهم، زدنا في محبتهم ومعرفتهم، لشفاء المرضى واستجابة الدعاء، ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.